بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الخامس بعد المئة السادسة على واحد.
قراءة جيدة، الحقيقة فيها تحقيق، لكن أهم شيء تحقيق النص. وخرج الأحاديث هو في العزو فقط.
هو ما انتبهت
بالعزو،
كثير من العزو للإرواء.
نعم العزو.
لأنه اعتبار الإرواء ما شاء الله موسوعة في
الحمد
نعم.
هذا
إسناد
عالي أقول.
الله يبارك فيكم. بمناسبة ذكر الطائفة المنصورة، تضربت عندنا الأخبار حول الخلاف الذي نشأ بين أخواننا السلفيين وغيرهم. هل نستطيع أن نفهم منكم يعني شو نقطة الخلاف؟ وأهل مكة أدرى بشيعة بها.
والله
لا
نسمع من
الشيخ
وليد
أفضل.
أفضل
لا، الأفضل من هذا الأفضل منكما كليكما.
الجمع
بينهما. تفضل.
ما المسؤول بأعلم من السائل؟
لا يا شيخ،
حقيقة يا شيخ،
لا هذه ليس،
لا ليس من هذا الباب. لا أقول لك أيضا، أنا لا أدري ما سر الخلاف يا شيخ، أنا إلى الآن.
عجيب.
وانت ولك طلب من الشيخ وليد أن أتكلم.
ما أخبرتك من قبل،
مش معقول.
أصل يعني الخلاف يعني يشد يكون خلاف جزئي في فهم، ليست المسألة يعني في منحة، في شيء، في تقديم أولويات، ما تستطيع أنك تضبط، يعني ليس له ضابط، ضابط معين، ما استطعنا أن نصل إلى ضابط معين في هذا. يعني منهج ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى غير موجود للأسف. العدل والإنصاف يعني
هذه آفة موجودة مع الأسف. نحن بنقول أن القضية اليوم العالم الإسلامي بحاجة إلى تصفية وتربية. التصفية يوجد شيء من الجهد الكبير من مختلف العلماء في مختلف البلاد، لكن تربية على الأخلاق الإسلامية مع الأسف مفقودة من أكثر المسلمين الطيبين فضلا عن غيرهم. لكن أنا أتصور أنه الوصول إلى عدم العدل لابد أن يكون تقدمه أسباب أخرى. قد نرى مثلا غلوا من طائفة في قضية ما، يقابل هذا الغلو من طائفة أخرى بغلو آخر معاكس له، فهذا مما يساعدنا أن نكتشف السبب. فأنتم ما عندكم يعني شيء وصلتم إليه؟
بالنسبة لما يخصني أتكلم عن نفسي، وأيضا حتى سمعت هذا من بعض الأخوة، لكن لعلي إذا تحدثت أمثل نفسي حتى لا أكون فهم شيء خطأ، لأنني لم أفهم الحقيقة أن هناك فعلا خلاف يستحق هذه الضجة. لم أتكلم بكلمة واحدة في هذا الموضوع، ألزمت نفسي بالسكوت فلم أرد إطلاقا، ودافعت نعم، وقلت أنني أعرف بعض هؤلاء الذين تكلموا، والله لو قابلته لقبلت رأسه، لأنني لا أعرف عنه إلا الخير.
ما شاء الله.
وضربت مثالا ذاك بالشيخ ربيع. نعم. فقلت القضية هكذا، ولذلك أنا ملزم نفسي حتى لما صدر بيان الشيخ عبد العزيز. معروف كلامي في وطنكم الشريف.
أحسن من تكلم في شرح بيان الشيخ من بعد هو أخونا أبو بدر جزاه الله خير. أنا سمعت يعني أكثر من واحد، رأيت أنه من تكلم أحسن شيء هو كلام أخونا أبو بدر حقيقة. ولا نزكى الله يعني.
ولذلك التزمت بهذا الشيء. ومن بعد يعني قلت ربما كنت أتمنى من الأخوة، كنت أتمنى ببعضهم طلاب لي أنهم أتوا إلي وأنا موجود وسهل المواصلات بيننا والمناصحة، وإن كان هناك خطأ نحن متفقون على الأصل ومتفقون على المنهج. نعم، ولنفرض جدلا أنه حدث خطأ في التطبيق مثلا، نجلس ونتناقش ويفهم بعضنا من بعض. لم يحدث شيء من ذلك، ولذلك رأيت أن ألتزم بألا أتكلم ولا أرد ولا أناقش، وجعلني عدد من الطلاب يطلبون الدخول في المناقشة، قلت لا يا أخوة، لعل هذه فتنة لا ظروف وأسبابها تزول عندما تتضح الرؤية لهؤلاء الأخوة بإذن الله. وأنتم لا تخفى عليكم أو لا يخفى عليكم جزء من سبب المشكلة، وهو ما حدث في العام الماضي. وأنا ممن تحدث في القضية، وربما يكون الشريط وصل إليكم أو بعض الأشرطة، ربما قيم بعض على غير حقيقة، ربما هناك بعض الأخوة إلى غير ذلك. فلهذا لأنني لم أفهم خلافا جوهريا يستطيع الإنسان يقول إن فعلا أنا أخطأت أتراجعا وكل كلام فيه ما فيه، فأتوقفت. وهذا ما سمعته أيضا من غيري في هذا الجانب من المشاهد. نعم،
والخلاف في مسألة عرضت واختلفت فيها وجوه النظر، هذا ما ينبغي أن يوجد فجوة بين المتمسكين بمنهج واحد، منهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، لأن الصحابة اختلفوا فنحن أولى أن نختلف. ما يصل الأمر للشقاق وتهجم وربما اتهام بعضهم لبعض، هذه المشكلة الكبرى.
هنا يا شيخنا من الأسباب التي تلمستها مما ينقل لي أن هناك فهم في أصل القضية، في الأصل اتهام الله أن هذه الفئة وأن فلان وفلان من هذه الفئة، وهذا أقول أنا قلت لمن قال، قلت هاتوا برهانكم، هذا الكلام لا أصل له.
نعم،
وحتى قلت لن تريدون أن نجلس مع من مشايخنا، وأن كنت من أفضل من أجلس معه أي واحد من علمائنا من الموثقين، وكلهم موثقون بإذن الله نجلس معه، وممن والله ذكرتكم أنتم.
هذا هو الحق.
نعم، قلت نجلس مع الشيخ.
نعم،
وليقل كلمته الفاصلة في هذه الكلمة في هذه القضية، لكن هناك أحيانا خطأ في منشأ المشكلة لديه.
هو كذلك.
نعم، فإذا زال الأصل زال الفرع وما نشأ عنه.
نعم،
فأقول الأصل أصل القضية مبنية على خطأ، وما بني على خطأ يتفرع عن الخطأ يا شيخنا، هذا هو جانب الموضوع. ولذلك رأيت قلت ربما ما مرة من أحداث هي فتنة، وتعرفون الفتن هناك من يدخل بين الصحابة في الجمل وصفين من حدث دخلت فئة ثالثة
يصدون في
العالم، وهذا ما تصوره الآن بدأ يتلمس أن هناك فئة ثالثة لا مكاسب ولا مصالح. نعم، وكلمة الحق إذا قال الإنسان قد يكون لها ثمن أحيانا، وأنا واثق بإذن الله أن الحق سيطلع، وهؤلاء إن شاء الله فيهم من هو سيرجع إلى الحق، والله من دلني على حق سأدعو له بظهر الغيب، ليس فقط الرجوع إلى الحق هذا أمر مسلم به والحمد لله، ولكن مع ذلك سيظل يدعو له بظهر الغيب لأنه دله على خطأ، لو لقي الله سبحانه وتعالى وهو على هذا الخطأ قضية أخرى. هذا ملخص ما أفهمه من الموضوع، أما تفاصيله أما منافسة ما عندي حقيقة، ولذلك أنا الآن أقول خلاف على لا شيء.
والله مشكلة هذه،
خلاف على لا شيء.
نحن كنا نظن أننا سنستفيد من أهل مكة
أبدا، أنا
نحن بعيدون نعتمد على الأشرطة، ما يكفي هذا أبدا.
حتى الأشرطة يا شيخنا هناك مثلا ملاحظة، أنا أعطي مثال نموذج واحد
تفضل.
فوق الواقع ألقيته في المسجد وكان الشيخ موجود، ثم ذهب الشيخ الذي كما قلت قبل قليل الذي يلقي ارتجالا، قد تمس عبارة أو تمس كلمة أو تفهم على غير ما أراد المتكلم، خرج بعدها مباشرة كتاب هو فقه الواقع، أخرجته وبينت وقلت أنه اتصل بي بعض الناس وأبدى بعض الملحوظات وبعض الاقتراحات، فعدلت صحيح الملحوظات وكذا، وتجاوبت مع بعض الاقتراحات وشكرت للمؤيدين والمعارضين موقفه وأخرجته. فإذا هنا ما دام خرج الكتاب فلتكن النقاش على ما في الكتاب، لأنه كتابة قلم وليس على كلمة ألقيت، قد يكون فهم منها، قد يكون فهم المستمع غير متكلم
ممكن،
وقد يكون هذا أراد هذا وهذا أراد هذا. فلذلك حرصت أن آتي ببعض النسخ الموجودة لعل توضح بعض هذه القضايا، وجزا الله خير من
يعني أنت ألقيت المحاضرة متعلقة بفقه الواقع.
نعم،
ثم جاءتك ملاحظات واعتراضات وجرت مناقشات إلى آخره، فما اقتنعت به منها أضفته. ثم طبعت.
وموجودة ومطبوعة من أول العام هذا، أول هذه السنة.
أما بعد الطبع ما جاءك شيء؟
لا بعد الطبع ما جاء شيء.
ما جاءك؟
نعم، لأن الملاحظات كانت في نقطة أو نقطتين، وقلت فعلا مكان للبس الذي يحدث فأزلتها.
جميل.
بل وضحت، هذا ليس فقط إزالة، بل وضحت في المقدمة خلاف ما فهم أن أكون أخطأت في، قد يكون خطأ من المتكلم وقد يكون خطأ من السامع وقد اشتركان بالخطأ.
يعني الآن نفهم أنه لا يجوز الاعتماد على الشريط.
والله أنا نعم أقول هذا، خاصة من يعرف عنه أنه قد يوقف
الجانب. هذا تؤيد قولي السابق أن نحن ما نستطيع أن نفهم، لا نستطيع أن نفهم الواقع الذي نحن الآن ندندن حول معرفة أسباب الفرقة من الأشرطة.
نعم،
لا نستطيع، ولذلك توجهنا إلى أهل مكة.
بارك الله فيك.
فنحن لا نزال نطلب معرفة السبب الحقيقي، لأن القضية ليس هو في هذه النقطة فقط بالنسبة لفقه الواقع.
نعم.
أظن أنت حضرت كلمتي في فقه الواقع لما كنا عند الأخ. عليش حضرت يعني كلمتي، مش مهم من السائح، ولابد الشيخ طلع عليها.
نعم والله طلعت على مضمونها ولم أسمع، لكن بلغني بنفسها.
جميل جدا.
نعم.
فقصدي أنا أقول أنه لا أحد يناقش في فقه الواقع، لكن الذي نقل إلينا وربما من الشريط، وما أدري إن كنت أنت ولا غيرك، لأن الحقيقة الأشرطة بالنسبة إلي وخاصة بالنسبة لشيخوختي تكاثرت وتداخل هذا في هذا، فلم أعد أميز من القائل لهذه الكلمة هو هذا أو ذاك. الشاهد أنه كان هناك، وقلت أنا لبعض أخواننا أنه هذا يمكن من حماس المحاضر يخرج منه مثل هذا الكلام الذي فيه مبالغة، ففي ذهني ما أدري من هو القائل، هو أنت أو غيرك ما أدري، المهم أنا مناقشة الرأي.
نعم.
المقول وليس القائل.
بارك الله.
أنه الذي لا يعرف فقه الواقع لا يستطيع أن يتكلم يعني في العلم وفي الفتاوى إلا ما يكون إيش عالما بفقه الواقع.
نعم.
يرحمك الله. نعم. فأنا في زعمي وأؤكد في زعمي أنه هذا في مبالغة، لأن فقه الواقع لا يتعدى ولا يتجاوز أن يكون من الواجبات الكفائية إذا قام به البعض فقط عن الباقين. فربما بعض الناس الآخرين اللي ما عنده الروح العلمية المطاطة الطويلة الأمد المقرونة بالصبر، انه مجرد ما يسمع الكلام اللي فيه شيء من المبالغة بيزور.
نعم.
ما بيحاول مثلا ان يفكر لعله هذا يقصد غير ما يؤدي اليه لفظه.
نعم.
ويقال هنا اللهم بنيته لا بلفظه الى اخره. مشكل الناس عندهم هذه الساعة.
هذا صحيح.
ومن هنا ما بيجي ايش الاخذ والرد والخلاف وبيتسع وبخاصة كما اشرت انفا ان يكون هناك ناس يصطادون في الماء العكر.
نعم.
ويتربصون بكل من الفريقين الدوائر.
نعم.
فتكبر المشكلة وتكبر وهي ما تستحق هذا.
نعم. كله.
لكن هناك اشياء اخرى غير قضية فقه.
نعم. انا ذكرت نموذج يا شيخ، انا ذكرت هذه القضية كنموذج من مواطن الخلاف.
ايوه.
لكن لا مانع نسمع جميع القضايا. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
هنا يا أبا بدر.
نعم.
أنا قرأت للصفحة 28 بدأ لي كملاحظة تبقى في ذهنك إن شاء الله.
نعم.
ثم إن بدأ لك الصواب فيما ذكرنا تعدل.
نعم.
كلما ذكرت طالب العلم في هذه المسألة تحذف طالب العلم وتخص الموضوع ببعض العلماء.
نعم.
وليس بكل العلماء. تفضل.
انا ذكرت هذا للشيخ وليد وقلت ساعمل احدى طريقتين.
تعمل؟
نعم احدى طريقتين. اما ساذكر هذا التحفظ.
احدى طريقتين.
نعم. اما هذا التحفظ الذي ذكرته ساقول قال شيخنا كذا وكذا ولو بقيت على حالها.
نعم.
وابين مرادي او قد ارجع واحذفها.
نعم.
وينتهي.
انا ارى هذا عدل. كلامك هذا عدل. لكن ارى من الضروري ان تفكر لتستغني عن ان تنسب القول الي. وهذا انصاف بلا شك. لكن الاولى ان تفكر في الموضوع وان تتبناه انت، ثم اذا اضفت الى ما تبنيته وقلت ان هذا فلان رأيه كذا، ما في انا عندي مانع. اما ان تبقي العبارة كما هي وتقول ان فلان يقول كذا، فارى ان هذا فيه شيء من الضعف بالنسبة الى علمك. فارى ان تعزم وان تجمع امرك وتفكر في مثل هذه القضايا بحيث يترجح صواب هذا الرأي وتتبناه، ثم إن شئت عزوته إلى من سمعته منه، كما نقول نحن لبعض إخواننا الذين يستفيدون من دروسنا بل ومن كتبنا. ومع ذلك فحينما يعرضون لما استفادوه ما يظن القارئون لكتابهم إلا أنه من علمهم، فنقول لهم يقول أهل العلم من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله. ولذلك فأنا أشكرك على هذا العزو، لكن أحب لك الأفضل. ولعله وضح لك ما هو الأفضل على الأقل في وجهة نظري.
نعم واضح يا شيخ،
جزاك الله.
وحقيقة الى الان انا مقتنع بما ذكرت. طيب. لكن بقيت نقطة انني ان ابقيتها لانني عندما اوجه الحديث الى طلاب العلم وللعلماء، لانني لا اشعر ان هناك فرقا كبيرا احيانا، لان طالب العلم اليوم هو عالم في الغد ان شاء الله.
ان شاء الله.
فمن هذا الباب عندما ابقيها ليأخذ ليبقى ايضا فرض كفاية على طلاب العلم ليستعدوا ان يكونوا علماء، وهم يستعدون من هذا الباب فقط.
هذا صحيح، لكن ما ارى هذا له علاقة بهذا. على كل حال. نعم. الرأي لك.
الله يبارك. هذا من كلامكم يا شيخ.
ليس لي الا التذكير فقط.
الله يبارك فيكم.
الله يحفظك.
انا سأضع ان شاء الله مقدمة، وقلت الشيخ وليد مقدمة وبين فيها توجيهاتكم وما توصلنا اليه، واضع المقدمة واشير الى بعض المواضيع.
جزاك الله خير.
ان شاء الله.
وبارك فيك.
نعم.
هنا تقولون ومن هذا المنطلق وجدت أن جهلنا بواقعنا سبب رئيس من أسباب مصيبتنا، وأيقنت أن فقه الواقع علم هجره الكثير من طلاب العلم ورواد الصحوة. أقول في هذا الكلام مبالغة.
كم صفحة يا شيخ؟
مبالغة شديدة.
نخاف صفحة.
لا توصي حريص. أنا معك على الطريق. فأقول ربنا عز وجل حينما قال إن تنصروا الله ينصركم، يعني إذا قمتم بما فرض الله عليكم من الأحكام الشرعية نصركم الله عن عدوكم. أنا أعتقد أن السبب الرئيس على حد تعبيرك ليس هو الجهل بالواقع من الكثيرين، خاصة حينما تنسب ذلك إلى طلاب العلم. السبب الرئيس هو جهل المسلمين بدينهم، بارك الله فيك، ابتداء من العقيدة إلى الفقه إلى السلوك. هذا هو السبب الرئيس. ولذلك فليس من الحكمة في شيء مطلقا أن نعظم الحقير الصغير والعكس بالعكس تماما، فنرفع من شأن هو من فروض الكفاية فنجعل سببا رئيسيا إذا صح هذا التعبير بسبب ما أصاب المسلمين من ذل وهوان وسيطرة الكفار على القسم الأكبر من بلادهم وسيطرة الفساق الحكام على حكمهم وإلى آخره، وإنما هذا سبب من الأسباب، سبب من الأسباب وليس سببا جوهريا رئيسيا. هذا أيضا لعلك تلقي النظر. أيضا قلتم ثم ألقيتها في محاضرة عامة، طبعا أنت المؤلف وأنت تذكر ما قبل هذا الكلام ما بعده، فالحر تكفي الإشارة، فحينما أنا أسمعك قولك ثم ألقيتها في محاضرة عامة تعرف ماذا تعني بهذا الكلام، فلست بحاجة إلى أن أسمعك ما قبله وما بعده، أليس كذلك؟
بلى بلى.
أحسن. أنا أقول بارك الله فيك، مثل هذه مسألة لا يجوز إثارتها في المحاضرات العامة، وهذا أيضا لعلك تفكر في هذا. يعني مثل هذه البحوث يصلح بحثها مع طلاب العلم الأقوياء، أما أن تثار هذه القضية في محاضرات عامة فهذه أعتقد أنها من أسباب إيجاد البلبلة والقلقلة في نفوس الطلبة أنفسهم، فضلا عن العامة الذين تنتقل إليهم عدوى الخلاف بين طلبة وآخرين.
تسمح لي هنا؟
تفضل
يا شيخنا. نعم. نقول إذا كان هذا الأمر اتفقنا على أنه فرض من فروض الكفاية،
نعم،
وقلنا أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقي، والبعض هم من العلماء.
نعم نعم.
أقول إذا كانت هذه القضية، لو كانت هذه القضية مسلمة عند العلماء وعند طلاب العلم وعند العامة، لكن نظرا لجهل الناس بها أصلا، فهناك من أصلا ينكر أنها فرض كفاية ومن لا يرى ذلك، فبيانها وإيضاحها حتى من حقوق، من حق العامة ومن حق طلاب العلم أيضا، أن أبين لهم أن هذه القضية من فروض الكفاية.
ليس كذلك فيما أرى أنا، ما دام اتفقنا أنه من فروض الكفاية، فرض الكفاية لا يجب على عامة المسلمين يا أستاذ، هذا يجب على خاصة الخاصة، هذا النوع من العلم.
نعم.
لو كان هناك مثلا علم ماذا يسمى فيسيولوجيا،
نعم،
علم فيسيولوجيا، علم ضروري، لكن ما لنا والعامة نقعد نشغل بالهم بعلم اسمه فيسيولوجيا ونقعد نشرح لهم ونضع لهم أصول وقواعد والآخري، وهذا العلم إنما يجب على طائفة قليلة من عموم المسلمين. وأقول هذه المحاضرة تصلح بينك وبين أمثالك من العلماء، وإذا اعتبرت هذا مبالغة مني فأنا أقول من طلاب العلم الأقوياء مثلك، ممن لا يرون رأيك هذا، هذا يفيد معهم. أما في محاضرة عامة أنا لا أزال عند رأيي، على كل حال أرجو أن تعيد النظر.
أنا سأسألك سؤال آخر يا شيخ.
تفضل.
أنا علمت أنكم الآن علمت أنكم سئلتم سؤال عن فقه الواقع وأجبتم كما تبكرنا أمس في أشرطة وتحدثتم عن ذلك.
نعم.
وسيكتب في ذلك رسالة أو كتاب.
نعم.
أليس هذا يعتبر رسالة عامة؟
لا.
وانتشرت الأشرطة؟
لا.
ولا عن المقارنة بينكم وبينه أو بينه وبينكم؟
ولو قارنت.
نعم.
الجواب لا. والجواب على المثل العربي القديم.
نعم.
قال الحائط للوتد لم تشقني؟ قال سلم يدقني.
نعم.
فأنت السبب، أنت لما ألقيت هذه المحاضرة.
نعم.
على عامة المسلمين ونتج من وراء ذلك، أنا الآن يعني أزداد إيمانا بظني السابق، نتج من وراء ذلك اختلاف بين الطلبة.
نعم.
باعترافك أنت قلت آنفا كذا.
نعم.
فلما أنت أثرت الموضوع أمام الناس جميعا فحينئذ غيرك ممن يوافقك في أصل الموضوع لا في تفصيله.
نعم.
إن لم أقل تفاصيله.
نعم.
فهو مكره الأخاك العبطل، فهو مضطر الآن أن يعدل من موقف هذا الأخ في الغيب كان.
نعم.
ثم صار أخا في الشهود والحمد لله.
الحمد لله.
فإذا لا يستويان مثلا، فلاشترك حجة في أبي المقابلة.
جزاك من الخير.
وإياك. أنا عندي هنا تعليق سطر أو أقل من سطر، قلت انظر فقه السيرة للغزالي فقد صحح الألباني هذا الحديث.
نعم.
أقول هذا خطأ في التخريج. نعم. يجب أن يقال انظر تخريج فقه السنة.
نعم.
للغزالي فقد صحح الألباني هذا الحديث.
نعم.
أما انظر فقه السنة لا، انظر تخريج فقه السنة، لأن هناك فقه السيرة. نعم. فأنت قلت هنا انظر فقه السيرة للغزالي.
نعم.
لعله سقط إما من الطابع أو الكاتب.
لا، من الكاتب.
يعني أي كان.
نعم.
المهم الآن.
نعم.
هذا يضاف كلمة تخريج.
نعم.
وجزاك الله خير.
يعني هنا يا شيخنا.
نعم.
ما دام أقول ما هو، لو فهمت الفرق بدقة، أنا أريد أن أفهم الفرق بدقة بين الأمرين.
فرق.
ما الذي يترتب على الفرق بين الكلمتين؟
أنا أذكر لك الفرق. إذا قلت كما قلت.
نعم.
انظر فقه السيرة للغزالي، أي أن هذا الحديث مذكور في فقه السيرة.
نعم.
وقد صحح الألباني هذا الحديث، لا يفهم.
نعم.
القارئ أن هذا التصحيح هو معلق على فقه السيرة للغزالي.
نعم.
بينما إذا ذكرت الواقع، أي نعم، انظر تخريج فقه السيرة، فالذهن لأي قارئ مهما كان ذكيا أو بليدا أو مغفلا أو إلى آخره لا يستطيع أن يفهم إلا الذي أنت أردته في نفسك، على العكس مما هو الواقع الآن، فلا أقل من أن يتوقف قليلا ويتساءل أين هذا التصحيح. الذي يعرف أن فقه السيرة للغزالي عليه تخريج الألباني، إذا المقصود. نعم. تخريج الألباني.
فهمت، بارك الله
وبارك فيك أيضا. والآن يبدو لي شيء آخر، وهذه من مصيبة النفوس التي كنا نتحدث عنها اليوم. في الوقت الذي كان الغزالي هذا.
نعم.
قد أشاد بالألباني ورفع من شأنه وعلمه في علم التخريج والتصحيح والتضعيف في مقدمة الطبعة الرابعة، إذا به تحركت به نفسه، إذا به يطبع طبعة جديدة وعلى بعض أحاديث تعقيبات، ما أدري، لا أستبعد أبدا أن يكون استأجر واحدا من هؤلاء المحدثين وقال له اكتب ايش في تعقيبات لك، خاصة والذين يعني يتوجهون لتعقب الألباني بحسن نية او بسوء نية، فربنا حسيبهم، فبدأ يكتب تعقبات على تخريج الألباني. فاذا ربما يأتي يوم ان لم يأتي هذا أن يطبع فقه السيرة بدون تخريج الألباني، وقد يوم كما تعلم أنت مطابع تنتج مؤلفات كثيرة كثيرة جدا. فلو فرضنا أن طبع من الطبعات كتب الغزالي تعقيبا سواء بقلمه أو قلما كلفه على هذا الحديث الذي صححته أنا.
نعم.
فيأتي آخر ويقول لا، هذا ضعيف مثل هذا صاحبنا وهو حسان هذا عبد المنان، فقد يأتي إلى حديث صحيح البخاري أنا كنت صححته، لأنه أولا وجدته في صحيح البخاري وما وجد فيه علة تقدح في صحته، فيأتي هو ويكتشف في جهل علة فيقول لا هذا ولو رواه البخاري فهو ضعيف. أما لو كان هنا في تخريج فخ السيرة يبقى هذا من
كلام إن شاء الله تعد. نعم.
هنا تقولون، وهنا يأتي السؤال الذي أوجهه إلى طلاب العلم، فأقول إنني أرى أن روسيا وأمريكا تمثلان دور فارس والروم في الماضي، فهل كنا ندرك ما كان يجري بين الدولتين أيام الحرب الباردة، أو أننا نقول هذه أمور لا تعنينا؟ ثم هل أدركنا وحللنا مرحلة الوفاق بعد ذلك وأثر هذا الأمر على المسلمين، أو أننا نقول الكفر ملة واحدة؟ أنا أقول هذا كلام بارك الله فيك، أيضا ما ينبغي أن يوجه مثل هذا السؤال إلى طلاب العلم، هذه قضايا تتعلق بمجلس الشورى طبعا، وهذه ملاحظة لها علاقة بما سبق أن ذكرت أنا مجلس الشورى، أي يجب أن يكون هناك في الدولة مجلس تقوم الدولة بواسطته بكل الواجبات سواء كانت عينية أو كفائية. أما بقية الأمة يا أخي دع بقية الأمة تقوم بواجباتها الشخصية سواء كانت عينية أو كانت كفائية، لأن هذا الأمر ليس من عمل فرد ولا أفراد. لو فرضنا أنك عندك الآن أنت لجنة تقوم بهذا الواجب الكفائي، كما هو الموجود الآن لجنة من أهل العلم بالكتاب والسنة، لكن هذه اللجنة تقدم الأحكام الشرعية للدولة والدولة تأخذ منها ما تشتهي وتدع منها ما تشتهي. لو كان عندك لجنة كهذه اللجنة، لكن هذه اللجنة مختصة بفقه الواقع، فقدمت فقه الواقع النابع من هذه اللجنة إلى الدولة، والدولة لا ترفع رأسها إلى هذا الفقه، ما هو الفائدة؟ لا فائدة سوى أنك شغلت الشعب بشيء كان ينبغي أن تشغله بما هو كما قلت آنفا إما فرض عيني على أشخاصهم أو فرض كفائي يستفيدونهم بذواتهم. أما وهذا الأمر لا يمكن أن تستفيد الأمة إلا بطريق الدولة، فإذا ما في فائدة من هذا الفرض الكفائي الذي نحن نشيد به ونرفع من شأنه ونبني عليه علالية وقصورة ونقول أنه سبب رئيس في ما وصلنا إليه مما لا نوبط عليه.
والله موضوع سبب رئيس يا شيخنا، أنا قلت سبب الرئيس ولم أقل السبب الرئيسي،
نعم.
وأنتم تقولون أنه سبب لكن بدون أن نصفه بأنه سبب الرئيس،
نعم.
فلا شك رأيكم،
لكن هنا شئين أرجو ما إليه عن بالك، هذا انتهينا منه آول آنفا،
نعم.
بارك الله فيك، الآن ما أريد أن أختلف معك هل هو سبب رئيس أم لا،
نعم.
أفترض أنه سبب رئيس،
نعم.
لا فائدة من تشغيل طائفة من طلبة العلم بل طائفة من علماء المسلمين، لأنه هذا السبب الرئيس أمر يتعلق بالدولة، فإذا كانت الدولة تتبنى نتيجة هذا الجهد النابع من لجنة مؤلفة من شركة مؤلفة، ثم الدولة لا ترفع إلى هذا الجهد رأسا، فجهد ضائع كما مثلت لك.
نعم.
باللجنة الموجودة الآن اللي بيسموها ايش تبع العلماء.
نعم.
فإذا كانت ترفع حكم الشرع إلى الحاكم المسلم ثم هو لسبب أو آخر ما نريد نحن أن ندخل في التفاصيل لا يطبق هذا الفقه المستقى من الكتاب والسنة، هذا أمر واجب على العلماء وهم قائمون به، سواء الحكومة تبنت اجتهادهم ورأيهم أم لا، لكن فقه الواقع لا يستفيد منه أفراد المسلمين لذواتهم، وإنما يستفيد الأمة المسلمة فيما إذا تبنت الدولة المسلمة نتيجة فقههم هذا. فإذا هنا نقطتان أكرر، النقطة الأولى هب أنه أمر رئيسي، متى تكون فائدته على الأمة؟ إذا تبنته الدولة. فإذا نحن رأسا هذا الفرض الكفائي الهام نطلب من الدولة أن تقوم به، ولا نطلب من العلماء، فضلا عن أنه لا نطلب من طلاب العلم لأن فيه إضاعة جهود دون فائدة تعود على هؤلاء الأفراد أولا ثم على المجتمع المسلم ثانيا.
تسمحون لي؟
تفضل.
أنا أتصور حتى يا شيخنا أنه لو لم تأخذ الدولة فيبقى طلاب العلم أن جاءوا هذا الأمر ليعتبروا أن هذا نقص يحتاج أن يستكمل، فدراستهم فيها فائدة، لكن لا شك أن الفائدة تتم أكثر لو أخذ بهذا الرأي وبما توصلت إليه، لكن أن نقول لا إن لم يؤخذ به لا فائدة إطلاقا. فكثير من الآن الفروض يا شيخ فروض الكفاية مهملة، فلا يعني إهمال القيام بها من جانب دولة من الدول أن تهمل من قبل طلاب العلم أو من قبل العلماء.
بارك الله فيك.
نعم وفيكم.
شو رأيك أنه يكون لدى الدولة لجنة تتخصص في فقه الواقع؟ ترى الآن بالنسبة لواقعنا نحن بصفتنا مسلمين، ما هو الأوجب علينا مثل هذه اللجنة، أم يكون عندنا أناس مهنيين لا أقول يصنعون الطائرات والقاذفات والمدافع والسيارات على أنواعها وإشكالها، بل تصنع لنا إبر الخياطة، هذا أليس من الواجب؟
بل إنه واجب.
وهل هذا إلا من مئات الواجبات؟
نعم.
لكن لماذا نخاطر الشعب في شيء لا يستفيد منه؟ لا يستفيد منه لأنه لا يستطيع أن يقوم به، وإنما تستطيع الدولة أن تقوم به. لو أراد هناك طائفة من أغنياء المسلمين أن يقوموا بهذا الواجب، واجب صنع البندقية، هذا أبسط سلاح اليوم يمكن، المسدس الذي تستعمله الشرطة لتنظيم العلاقات بين الدولة والشعب إلى آخره، كله يشترى من الخارج وتذهب أموالنا سدى، هذا بلا شك أيضا من الفروض الكفائية. لو أراد بعض الأغنياء أن يقوم بهذا الواجب لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فإذا في أمور تتعلق بالدولة وفي أمور تتعلق بالشعب، إذا قلنا لغني من أغنياء اصنع لنا معملا مصنعا ينتج لنا إبر الخياطة، هذا ممكن.
نعم.
وما أظن الدولة تتدخل أو تمانع، هذا فرض كفائي وهو غير قائم. فما أكثر الفروض الكفائية التي يقصر بها المسلمون؟ كم وكم من أموال كما تعلمون ربما أكثر منا تذهب إلى جيوب الكفار سدى، وكان بإمكاننا نحن أن نعيش عالة على الكفار برا من الدهر وبعد ذلك نصنع كما صنعوا. قصدي من كل هذا المثال وغيره أن فروض الكفاية قسمان، قسم يقوم به الشعب وقسم لا يستطيع أن يقوم به إلا الدولة، وفق الواقع واستثماره إنما هو من وظيفة، لنقل الآن المجلس، مجلس الشورى الذي يجب أن يكون فيه من كل الفقهاء على أنواع الفقه اللي تفلسفنا عليكم يومئذ، وصل بنا الأمر أن قلنا فقه التوراة والإنجيل، هذا يجب أن يكون هناك، لكن ما نشغل الأمة بهذا، لأن هذا الفقه إنما تستفيد الأمة فيما إذا تبنته الدولة وليس إلا. أما الفائدة الأخرى التي أشرت إليها فهو من نافلة العلم، أي أنه يكون عند الأمة هذا الوعي.
نعم.
فأقول هذا مثل أن يكون عند الأمة وعي أنه ما لازم نستورد شيئا من أي دولة غير مسلمة، فكيف نحن نستورد أشياء وأشياء كثيرة ومن دول هي من ألد أعداء المسلمين؟ هذا أمر عظيم جدا، لكن ماذا يسمع الشعب المسلم؟ لا شيء. هذا من واجبات الدولة المسلمة، وأسى أن تفيء إلى ذلك إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
تقول هنا: وهذا سببه عزوف كثير من طلاب العلم، ليس المقصود هنا لأنه كثر وتكرر التنبيه على طلاب العلم، إنما فيما بعد عزوف كثير من طلاب العلم عن التخصيص في هذا الجانب.
تخصص
نعم. خطا مطبعي أيضا.
التخصص، التخصص نعم.
أي هو هذا نعم. خطا مطبعي
إن شاء الله. نعم.
طيب.
شيخنا اسمه سؤال،
لا
هذا
بالله. ولا يستلزم أن يكون المتخصص في فوق الواقع أحد خريجي كلية شريعة، وإنما لابد أن يكون لديه من العلم الشرعي ما يحتاج إليه في تخصصه، مما لا يعذر بجهله من فرض العين أو الكفاية.
نعم.
كيف لا يعذر؟
أنا قلت أن
لا، نحن أمام العبارة،
أمام العبارة. نعم.
لا يعذر بجهله من فرض العين أو الكفاية، يعذر. أنا مثلا أنا لا أعلم شيئا من علم الطبابة،
صح،
أنا معذور لأنه قام غيري بهذا الواجب.
أنا ما عرفت هذا يا شيخ.
لا بارك الله فيك. نعم. أنا ما أتكلم عن قصدي،
أنا أقصد لا حتى العبارة لا أفهم أنها تفيد هذا.
كيف إذا ماذا تهين؟
لا أنا أريد أقول،
ترى لو رفعنا كلمة أو الكفاية يفسد المعنى عندك؟
بس أنا أريد أوضح مرادي لعل أشوف لا يكون أصل مرادي.
أنت بارك الله فيك، أوضح مرادك بالجواب عن سؤالي ونعود نحن. نعم. إلى أسلوبنا. اقتنعت ما اقتنعت هذا موضوع ثاني،
ليس هذا محل النقاش.
مالي. صح. أنا أقترح عليك، هل يفسد المعنى الذي في نفسك فيما لو رفعنا الكلمة الأخيرة أو الكفاية؟ نعيد الكلام فتقول: وإنما لابد أن يكون لديه من العلم الشرعي ما يحتاج إليه في تخصصه، مما لا يعذر بجهله من فرض العين. حذفنا أول كفاية، فقد المعنى الذي في نفسك
هذا الفرض عنه. أنا أسهل عندي الحذف يا شيخ من عبارة ما يحتاج إليه في تخصصه وأقف وأحذف ما بعده، هذا أقرب عندي من أن أحذف فرض العين.
رأيت كيف أنك تحيد، ما اختلفنا في طريقة التصحيح، اختلفنا فقط في تحديد المعنى المراد. الآن أنت سلكت الجادة،
جزاك الله خير
وانا ارفض عنها وانا انتهيت.
فانا اقول نقف عند ما يحتاج اليه في تخصصه.
خلاص
وينتهي لاني عرفتها.
لكن لا تنسى حين ذاك.
نعم.
انه في كل تخصصه.
نعم.
ما يخرج عن الفرض كفاية.
صحيح.
طيب.
بس حتى ما نمص على العين وفق الاشكال.
هذا
هو. هذا اللي عرفت. لان لو عرفناها احيانا.
هل تسجل انت الان هذا التعامل لتتذكر؟
لا اريد الشريط يا شيخ.
هذا بينك وبين
ما ينفعك نسختك ولا شيء.
هذا بينك وبين
ايه. انا يمكن من اشرف ان شاء الله ان شاء الله. نعم خلاص.
أنا أمس إلى هنا
جزاكم الله خير
استطعت أن أقرأ
جزاكم الله خير وأشكرك يا شيخ حقيقة أشكركم على هذه القراءة وعلى هذه الإضافات
الله يبارك فيك صبرت علينا جزاك الله خير نعم
قول شيخنا بالنسبة لما تكلمت به آنفا عن فقه الواقع أنه كون أن الدولة لا تتبنى هذا الفقه والفقه هذا مقدور عليه عند طلبة العلم أو على بعض طلبة العلم ألا يستلزم ذلك من طلبة العلم أن يقوموا بما تركته الدولة وهم يستطيعون بالقيام فيه؟
ما الفائدة؟
حذر المسلمين شيخنا
إيش؟
تحذير المسلمين احذروا الترك ما تركوه اتركوا الترك ما تركوكم
طيب يا شيخ بارك الله فيك
خذوا حذركم
اخذنا حذرنا والدولة تحكمنا وتمشي خلاف رغبتنا ما الفائدة
نأخذ حذرنا منهم ومن ذلك من الدولة ومن غيرها سواء كان في الداخل او في الخارج شيخنا
اتطور الان الموضوع يا اخي
نعم
لان المقصود في معرفة فقه الواقع ان نصمد امام خطط الاعداء
الاعداء كثر شيخ
يرحمك الله
الاعداء شيخنا قد يكونون من غير الخارج قد يكونون بيننا كمثلا ايش الفائدة الان من فضح العلمانيين او فضح الماسونية او كذا مش لنحذرهم في الداخل ونحذر ابناء المسلمين وكذلك اخذ الحذر من المكائد الخارجية كذلك تحذير المسلمين لعل الله عز وجل نحن نقدم ما علينا مما اوجبه الله على الخواص من طلبة العلم في فقه الواقع والباقي ان اخذوا به اخذوا
نحن كأنك انت ما حضرت مناقشاتنا نحن قلنا وكررنا بحضورك فقه الواقع فرض كفاية
نعم شيخنا
فأنت الآن تزيد على هذا الكلام
لا والله على ذلك إذا الكفاية
اصبر شوي فهذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي
نعم
قلنا واتفقنا أظن مع الأستاذ أبو بدر أن هذا الفرض الكفاية لا نكلف به طلبة العلم ولا نكلف به عامة العلماء وإنما نكلف طائفة منهم
إن لم يتكلفوا شيخنا مثلا
هو يا أخي مو هذا الموضوع نحن ألسنا في صدد التوجيه ألسنا في صدد التوجيه والتعليم ما تجيبني لماذا
شيخنا نعم
مشكلة معقدة هي
لا سهل شيخنا لكن
طيب ألسنا في صدد التوجيه ولذلك جئنا بهذه اللفتة أن هناك فقه اسمه فقه الواقع
نعم
وأنه فرض كفائي
نعم
إذا قام به البعض سقط عن الباقين ألسنا في صدد التوجيه
نعم
والتذكير والتعليم
نعم
طيب أنا سأقول لك بناء على عدم تجاوبك معي في محاولة نقلي إياك من طلاب العلم إلى طائفة من العلماء سأبدأ الآن بطريقة أخرى فأقول هل نكلف عامة المسلمين بالقيام بهذا الفقه وليس طلبة العلم أظن ستقول لا
طبعا
مش عامة المسلمين وإنما شيء من خاصتهم أو طائفة من خاصتهم هم طلاب العلم
نعم شيخ
أليس كذلك
لوجود الأهلية نعم
رأيت كيف تسبقني هل أنا مختلف معك في العلة
لا شيخ نعم.
لماذا عللت
أسف شيخ
كان تطول علينا المشروع
أستغفر الله
أي مشكلة أنا الآن أسألك لماذا لم نكلف سيكون جوابك أنت الذي سبقت إليه وقلت لوجود الأهلية أنا سأقول لك الآن الأهلية هذه التي اتفقنا على أنها السبب المانع من أن نكلف العامة من المسلمين بالقيام بهذا الفرض الكفائي هذه الأهلية هي في طلاب العلم أكمل وأقوى أم في العلماء؟ ستقول أيضا كما قلت معي آنفا، لا، طلاب العلم أولى من عامة المسلمين، صح؟
نعم.
أظن سأقول من باب حسن الظن، ستقول أن العلماء في هذه الأهلية
أكثر من طلاب
العلم، صح ولا لا؟
فنعم.
جميل. فنحن وصلنا الآن إلى اتفاقيتين. ألا نقول هل يكلف كل علماء المسلمين في كل بلاد الدنيا بهذا التخصص أم طائفة منهم؟
طائفة. شيخ،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن وصلنا واتفقنا على أن الفرض الكفائي هو تكليف طائفة من علماء المسلمين بفقه الواقع.
نعم.
طيب الآن أنا أرجع إلى الوراء فأقول، ماذا ترى فيما إذا تحدثنا في هذا الموضوع الذي هو فرض كفائي على طائفة من المسلمين فشغلنا بال عامة المسلمين به، هذا من السياسة الشرعية؟
بل لا يجوز.
بارك الله فيك. انت زدت علي، انا ما تجرأت ان اقول يا ابي بدر انه هذا لا يجوز. طيب خليك ماشي معي.
نعم.
كما عهدناك آنفا.
الله فيك.
اقول آنفا لانه هذا هو الواقع. الان ساقول من نفس المنطلق، ما دام ان هذا فرض كفائي على طائفة من العلماء، هل يكون من السياسة الشرعية ان نشغل عامة طلاب العلم الذين هم ربما قسم كبير منهم ما قاموا بالعلم العيني الواجب عليهم، هل يكون ذلك من السياسة الشرعية؟
ليس من السياسة الشرعية.
اذا انتهينا الى كلمة سواء والحمد لله ولا اشكال.
في نقطة اخرى شيخنا.
هاتها.
قبل قليل ذكرت ان هذه المسائل لا تطرح امام عامة الناس، اذا هنالك في الدعوة اولويات وخصوص وعموم.
الله.
قد يكون هذا الكلام سري نتكلمه ولا نبيح امام الناس، وقد يضر بنا اذا
وضعناه في غير محله.
نعم، سواء كان من عامة المسلمين يضر بنا في الآخرة أو في الدنيا أمام من يسمعه ممن يتربصون بنا. إذا هنالك أشياء لا تباح أمام الناس عامة، خلاف ما يكتب هنا شيخنا. مثلا يقول السرية في العمل، يخطط كثير من هؤلاء الدعاة برامجهم وينظرون أفكارهم على مستويين متوازيين، الأول المحاضرات العامة وهم يقيمونها على ساق الدعوة الموسمية المقحمة بالانشغال السياسي تهييجا وتنفيسا. يعني إذا يقول نعم لا تخلو بعض مجالسهم من دروس فقهية أو عقيدية، لكنها تساق بمساق له أهداف عدة تصب في مصب واحد يخدم في النهاية البرامج المرادة تحقيقها والنظريات المبتغى نشرها وتنفيذها. أقول شيخنا والله أعلم أن هذا، طبعا النقطة الثانية التكتل السري وهو المقصود من هذا المبحث، إذ ترى هؤلاء الدعاة يقضون معظم حياتهم.
نصبت
شيخنا. إذ ترى هؤلاء الدعاة
إيش هو؟
ترى أنت الدعاة بين قوسين لأنها شيخنا. يقضون معظم حياتهم في الدعوة في دهاليز السرية. ينظمون الشباب ويحزبونهم. وينظرون لهم أفكارهم وتوجهاتهم. بالقالب نفسه والطريقة ذاتها، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه السرية في حقيقتها كبت للطاقات وتمويت للعمل الجاد الشامل
إلى آخره.
أقول شيخنا إنه قد يكون هذا الكلام يعني له يعني قد يكون في منه صحيح وفي منه غير صحيح. الصحيح منه فيما أعتقد أنه نعم قد نخطط نحن نتكلم كيف منهاج الدعوة إلى الله عز وجل بما لا يقال أمام العوام. قد أنا عندنا مسجد مثلا ما أستطيع أن أقول للأخ مراد بجانبي احتوي هالشباب اللي في المسجد إلى الدعوة السلفية. لو قلت أمامهم يعتقدون هؤلاء الشباب أن عندنا تنظيما سلفيا قد يؤثر بهم فينفرون منا. فهذا يصبح وحدث بيني وبين كثير من الإخوة أننا بعض المساجد أردنا أن نحتويها في الدعوة السلفية لكن دون علم الشباب، فلا يعلم الشاب حتى يصبح معنا سلفي وينتهج منهج أهل السنة وأهل السلف الصالح.
فهذا ترد في حقيقة ولا بد منها قد وقد صح؟
هذا حصل شيخنا
الله يهديك.
نعم
الله يهديك
صح.
قد ايش في فرق بين انا بين لك صح ولا لا بتخلي حصل؟ انا ما انكرت يا اخي حصل ولا ما حصل.
نعم شيخ
انا امنت بمثل ما امنت به قد وقد. لكن انت فصلت قد واحدة من الاثنتين صح؟
نعم شيخ.
الان القد الثانية هذه هل لها واقع؟ قد الثانية يعني في هناك باختصار من الكلام سرية مشروعة وانت دندنت حولها.
نعم شيخ
صح؟
نعم شيخ.
وهذا معناه في سرية غير مشروعة.
نعم شيخ.
يا ترى هذا الكاتب هل يريد كلا من السريتين ولا يريد واحدة منهما؟ أرجو أن يكون الجواب واضحا وذلك ليس تلقينا وإنما اقتراحا، وذلك بأن تقول
نعم,
نعم يريد الاثنتين أو يريد واحدة منهما. فإذا قلت الاثنتين فهمت منك وحينئذ أنا أنظر في جوابك، وإذا قلت إحداهما أسألك أيهما. شايف كيف أنا بصرك أنا؟
نعم
مش عم أقنعك.
لا شيخ جزاك الله خير.
جزاك الله خير. فالآن هذا الكاتب سواء كان أبو بدر أو غيره هل عنا السريتين التي أنت عبرت عنهما بقد وقد أم أراد إحداهما؟
طب شيخنا يعذرني إذا جاوبت هو الكاتب نفسه وتصحح لي أو هو يصحح.
شو نعذرك؟ أنا أطلب منك الجواب.
أنا أجاوب شيخنا.
الكاتب على طريقتك أم على طريقتي؟
شيخنا في مصطلح يختلف.
أخي أسألك الآن سبحان الله أسألك تجاوب على طريقتي أم على طريقتك؟
على طريقتك إن شاء الله.
جزاك الله خير. إذا ما هو سؤالي؟
سؤالك أن أجيب بنعم أو لا حول أي طريقة أراد الكاتب.
لا لم يكن هذا. هل أراد السريتين أم إحداهما؟
هنالك خلط شيخنا في المسألة.
إيش الخلط؟
لأنه أنا كثيرا ما سمعت من الأخ علي.
يا أخي دعني وعلي الله يهديك. عندك كلام مؤلف الرسالة هذه.
كلام رسالة الأخ علي.
أنا لا أعرف كلام
مين. أنا
سيدنا أفضل.
ولذلك
هذا هو أفضل. أي سياسة الشرعية.
الحمد لله يعني للقول مش للقائل.
ولذلك فدعني وعلي كشخص أمامك. هاي كلامه أمامك.
نعم.
هذا الكاتب الذي كتب هذا الكلام إما أن يريد السريتين وإما أن يريد واحدة منهما. لا تؤاخذني لثالث مرة أو أكثر تضطرني أن أعيد كلامي الواضح الشمس في رابعة النهار.
نعم.
فهل تضطرني أن أعيدها رابعة أو خامسة؟ قل لا إن شاء الله.
لا شيخنا إن شاء الله.
إذن عندك جواب؟
عندي جواب شيخنا.
على طريقتي؟
أنه أراد جميع السرية يعني ينفي جميع السرية في الدنيا. هذه وتلك الدليل على ذلك.
لا في حاجة للدليل.
نعم شيخ.
ما أنت فهم على هذا. قلت إذا أجبت من جواب وكنت بحالي أنا لتفصيل فأنا أطلب منك لو أردت أن لا تفصل.
نعم.
أما إذا شعرت بأني لست بحاجة لماذا أنت تريد أن تقدم إلي طعاما وجذاء انا لست بحاجة اليه.
صدقت.
جزاك الله خير.
انت كمان.
الان انا اقول ان كان يريد ما قلت انفا وما نسبته اليه فهو مخطئ وهو امامك الان. شو رايك انت معي ولا علي؟
يا شيخ معك.
سبحان الله. ليش انا معصوم؟
لا شيخ مش من الباب.
طيب رأيز انا شوال والرب خالك فيه. انت معي بكل ما اقول؟
في هذا
معقول؟ مش معقول
في هذا؟ لا ليس معقول فيك.
الله
يجزيك الخير. على هذه الدقة.
نعم؟
على هذه الدقة يعني.
انا اقول انه ان كان يقول كما قلت فهو مخطئ. اتفقت انت معي وانا معك؟ اذا المحاضرة اللي كنت بدك تلقي ليها او الدليل اللي كنت بدك تقدم ليها انا بحاجة له؟
لا ليس بحاجة.
الان تأخذ مثال من طريقة مناقشتي لصاحبك مراد وحسان والاخري. انا عندي خطة فهمتها من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي الان انت اتفقت معي وانا اتفقت معك باقرب طريقة.
نعم شيخ.
لماذا؟ لانك طاعت الحق.
نعم.
فالان اي هو موجود يا ترى؟ هو المخطئ ويلتزم بخطئه ولا راح يقول لا اللي فهمه هو منه ليس من الكتاب وانما مما اردت تفصيله انفا فما انت واياه. عليكم السلام. لا عفوا.
اذا بدك كلمة اضغطها.
لا لا اعطيه الكلام له حتى يتوب مما قال. خلاص اقرا. وعليكم السلام. ما لا ما
خلى.
السلام ورحمة الله وبركاته. أذن؟ شوف سمعتم في الطريق؟
الله يكرمك.